وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثاني عشر في أن الجزافة والقصد الضروري والعادة وما يناظرها من الأفعال لا تخلو عن غاية. نحن في البحث السابق بل في الأبحاث المتقدمة ذكرنا أنه كل فعل صادر عن الفاعل لا بد له من غاية. طبعا قلنا غايته تارة شيء يترتب على الفعل وخارج عن حقيقة الفاعل والفعل، تارة الغاية هي الفعل، وتارة حسب التعبير الدقيق والفلسفي الغاية هي الفاعل، ودائما الفاعل يقصد من ورائه ذاته، إما يقصد من ورائه ذاته لاستكماله بغايته وبفعله، أو لا لاستكماله وإنما لحبه وابتهاجه بذاته وكونه مريدا لذاته. ولذلك من حب الشيء حب لوازمه، فعندما الفاعل يحب ذاته يحب لوازم ذاته، ولوازم ذاته أفعاله. بناء على هذا أسسنا هذه القاعدة الكلية وقلنا أن كل فعل صادر من الفاعل لا بد أن يكون ذا غاية. ولكن في قبال هذه القاعدة جمع توهموا على أن هذه القاعدة مخصصة بالأفعال الإرادية التي تصدر من الإنسان ولكن لا غاية لها، مثل ملاعب الأطفال والتنفس وانتقال المريض النائم مثلا من جانب إلى جانب واللعب باللحية وأمثال ذلك. قالوا أن هذه الأفعال صدرت من الإنسان بنحو الإرادة والعلم والاختيار، ولكن من جانب آخر أنها فاقدة للغايات. والشاهد على أنها فاقدة للغايات عندما نسأل هذا المريض الذي كان نائما وانتقل من جانب إلى جانب، لماذا انتقلت؟ يقول انتقلت بدون غاية ولا يجيب بشيء. أو مثلا هذا الطفل إذا سألناه لماذا تلعب ما عنده جواب، أو هذا الذي يلعب بسبحته مثلا أو لحيته مثلا عندما يسأل يقول ما من باب التكيف مثلا، من باب شنو أنه أصرف الوقت وأمثال هذا، لا يذكر غاية معقولة وحكمية أو حكمية تدل على أن هذا العمل كان عملا عن حكمة وعن تدبر وعقل. فهذا الدليل على أنه كل فعل يصدر من الفاعل ليس ذو غاية، قد يكون ذا غاية وقد لا يكون. بناء على هذا نقول هل أن هذه القاعدة بكليتها صحيحة؟ كل فعل صدر عن الفاعل فهو له غاية أو أنه لا؟ أكثر الأفعال له غاية، ولكن قد يكون هناك فعل إرادي وصادر من الفاعل وليس له غاية. في الجواب عن هذا التوهم الحكماء ولا سيما المشاؤون منهم والمشائين قالوا بأنه هذه القاعدة عقلية وآبية عن التخصيص، وهذه الموارد التي ذكرتموها وهي أفعال يتخيل فيها فقدان الغاية، هذه الأفعال في واقعها ذات الغايات، ولا يمكن إنكار الغاية في أي فعل يصدر عن الفاعل المريد، فإن الإرادة لا تتعلق بالمراد إلا عن غاية وعن علم مسبق. المشائيون ذكروا مبادئ ثلاثة، أو نضيف مبدأ الإرادة ونقول أربع مبادئ للأفعال الإرادية. قالوا المبدأ الأول وهو المبدأ القريب للفعل، هو القوة المحركة، هي القوة الفاعلة. هذه القوة الفاعلة هو المبدأ القريب لإيجاد الفعل، يعني القوة الموجودة في العضلات التي تكون سببا لحركة العضلات نحو الفعل. بعد قبل هذا المبدأ ماذا يكون؟ يكون الإرادة. قبل الإرادة الشوق، وقبل الشوق الصورة العلمية. إذن كل فعل يصدر من الإنسان وهو فاعل مريد ومختار، أول شيء الفاعل يجد الصورة العلمية لديه، بعد الصورة العلمية يأتي الشوق، بعد الشوق تأتي الإرادة، وبعد الإرادة يأتي المبدأ القريب للفعل وهو القوة المحركة، أي القوة الفاعلة. إذا لا يخلو فعل من هذه المبادئ الأربع. السيد العلامة يجعل الإرادة من المبادئ، هم المشهور على لسان الحكماء أن المبادئ هي ثلاثة، ولماذا؟ لأنهم لا يرون الإرادة غير الشوق. الإرادة والشوق بناء على مدرسة المشائين أحدهما عين الآخر، ولهذا صاحب الكفاية لعله وافق المشائين في الكفاية يقول أن الإرادة هي الشوق الأكيد، ولكن السيد العلامة يرى أن الإرادة صفة ثانية غير الشوق. الشوق مقدمة للإرادة، الإرادة ذلك العزم والجزم والإجماع على العمل، هذا نسميه إرادة، وهذه متأخرة عن الشوق ومتخللة بين الشوق وبين القوة الفاعلة أي المحركة وهو المبدأ القريب. بناء على هذا سواء جعلنا الإرادة مع الشوق بمعنى واحد فالمبادئ ثلاث، أو جعلنا الإرادة غير الشوق فالمبادئ أربع حسب مبنى صدر المتألهين. خب نأتي ونقول هذه المبادئ الثلاث الموجودة على لسان المشائين، هل أنها تحدث في النفس بدون غاية أو تحدث مع الغاية؟ إن كانت هذه المبادئ الثلاث للأفعال الإرادية بدون الغاية صح التوهم المذكور أن بعض الأفعال يصدر من الإنسان بدون الغاية، أما إذا كانت هذه المبادئ مع الغاية معناته أنه لا يمكن صدور فعل من الفاعل إلا مع الغاية. خب المبدأ الغريب وهو القوة العاملة، القوة العاملة هي في الحقيقة مبدأ طبيعي لا شعور له بالفعل باعتبار أنها قوة محركة فقط وهي كالفواعل الطبيعية. خب هذه غايتها ماذا؟ غايتها ما تنتهي إليها الحركة كما ذكرنا في الفواعل الطبيعية في الحركات العرضية أو الحركات الجوهرية. إذن غاية هذا المبدأ الغريب ماذا؟ هو انتهاء حركة العضلات. وأما المبدأ الشوق ومبدأ العلم، مبدأ الشوق تارة غايته مع غاية مبدأ العلم واحده وتارة مختلفه، تارة يتحدان بل حتى يتحدان مع غاية المبدأ القريب وهو القوة الفاعلة. ولهذا يمكن أن نعبر عن بأنه هو الفعل الذي اجتمعت فيه ثلاث غايات ولكن متحدة. مثلا شخص يتخيل الاستقرار في مكانه، هو الآن في هذا المكان يتخيل الاستقرار مثلا في الحرم المعصومة سلام الله عليها. خب هذا التخيل مبدأ العلمي، غايته ماذا؟ غايته الاستقرار في الحرم. بعد ذلك الشوق يأتي، والشوق غايته ماذا؟ هو الاستقرار في الحرم. بعد ذلك تأتي الحركة والقوة الفاعلة، الحركة في أين تنتهي؟ عندما يستقر في الحرم. إذن الغاية لهذه المبادئ الثلاث هي استقرار في المكان الآخر وهو الحرم، وهي مشتركة بين المبادئ الثلاث على حد سواء. فالغاية من الصورة العلمية ومن الشوق ومن حركة العضلات والقوة الفاعلة، الغاية في هذه المبادئ الثلاث الاستقرار في مكان آخر وبانتهاء الحركة ووصول هذا الإنسان إلى ذلك المكان حصلت الغاية ووجدت. هذه صورة. تارة يكون المبدأ في الشوق أو المبدأ العلمي ذا غاية ولكن غايته يختلف. تارة هذا المبدأ العلمي والمبدأ الشوقي تكون مع الفكر وتارة بدون الفكر. شنو مقصودنا من الفكر هنا؟ أنه هذا المبدأ العلمي تارة صرف التخيل ولا يوجد فيها فكر، يعني لا يوجد فيها تروي وتأمل، وإنما مجرد ما فرض شيئا بعده حصل الشوق وبعده تحركت العضلات. تارة لا يفرض شيئا ويخيل شيئا ولكن يدور حوله، يرى مصالحه، يرى مفاسده، يرى محاسنه، يرى معايبه، وهذا يصير تروي تأمل، هذا نعبر عنه بالفكر. بعد ذلك عندما لاحظ الجوانب كلها، إذا لاحظ جوانب الحسن أو النفع أكثر وأشد من جوانب السيء والقبيح، عند ذلك يحصل له الشوق فيشتاق، وبعد ذلك إذا اشتاق اشتياقه يكون أكيدا، ومن بعده تتحرك العضلات نحو المشتاق إليه. إذن في المبدأ العلمي والشوق يمكن أن نفرض قسمين، تارة المبدأ العلمي والمبدأ الشوقي مع الفكر، وتارة بدون الفكر، فقط مجرد خيال وتصور ومن بعده الشوق. مثل هذا الشاب، نقول هذا بعد الشاب هذا ما ضايق الحال والبارد في حياته، بمجرد ما يتصور أن هذا الشيء حسن يقدم عليه، بعد ما يتأمل ما يستشير الذين أهل الخبرة أن هذا العمل بنفع أم لا، بمجرد ما انقدح في ذهنه اليوم يسافر للطهران ويشتري فلان شيء ويجيبه الى قوة يبيعه مثلا، فورا سعد السيارة وراح الى طهران ما تأمل. هذا صحر مبدأ علمي بدون الفكر. بناء على هذا نقول تارة الغاية في المبدأ العلمي والمبدأ الشوقي واحدة، وتارة الغاية متعددة. تارة الغاية في المبدأ العلمي هي نفس المبدأ العلمي، يعني ما يتصوره في صورة الخيال أو في صورة التروي والفكر هو صار سببا للشوق، لأنه يرى فيها النفع والخير مثلا، والشوق صار سببا لحركة العضلات. تارة المبدأ العلمي بوحده ليس هو العلة للشوق، ليس هو الغاية للشوق، وإنما المبدأ العلمي مع إضافة شيء آخر. مثل شنو؟ مثلا مثل إعانة الطبيعة، كما يتنفس هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي يتنفس عنده مبدأ علمي وعنده مبدأ شوقي وعنده قوة فاعلة، ولكن هذا المبدأ العلمي صار سببا للشوق وللفعل، ولكن مع إعانة طبيعة الإنسان، لأنه لولا طبيعة الإنسان لعله ما كان يتنفس. مقتضى طبيعته عندما يجد أن حياته متوقفة على التنفس، إذن مبدأ العلمي موجود فيه، بعد ذلك الشوق موجود، وبعد ذلك حركة العضلات موجودة، ولكن هذه كلها جاءت بإعانة من طبيعة البدن. لولا طبيعة البدن لما فرض التنفس على البدن. وتارة يكون بإعانة المزاج، مثل هذا المريض الذي كان نائما وينتقل من جانب إلى جانب، هذا انتقاله من جانب إلى جانب إلى مبدأ علمي وإلى شوق وإلى حركة العضلات، ولكن مع إعانة المرض. لولا هذا المزاج والمرض المخربط هنا ما كان ينتقل. إذن هذا المزاج الغير الموزون صار معينا له على هذا الانتقال، فحصل فيها المبدأ الشوق العلمي وبعد ذلك الشوقي وبعد ذلك الإرادة. الإرادة بناء على رأي سيد العلامة أنها غير الشوق، وإلا الشوق والإرادة عند المشائي شيء واحد، بعد ذلك القوة المحركة. بناء على هذا نقول تارة هذه المبادئ الثلاثة متطابقة في الغاية، تارة مختلفة. تطابقها مثل ما ذكرنا، الإنسان الذي في مبدأ العلمي يتصور الاستقرار في الحرم ويشتاق إلى الاستقرار في الحرم ويتحرك نحو الاستقرار إلى الحرم، فالغاية في هذه المبادئ الثلاث هو الاستقرار في الحرم. هذه الصورة، تارة أنه لا، المبادئ لم تكن مشتركة في الغاية، غاياتها مختلفة. مثلا باب المثال، شخص ينتقل من مكان إلى مكان آخر ليلقي صديقه هناك، ملاقات الصديق هو غاية المبدأ الشوقي، وهكذا المبدأ العلمي، ولكن ملاقات الصديق ليست غاية للمبدأ الفاعلي والقوى المحركة، لأن القوى المحركة غايتها انتهاء الحركة، والحركة تنتهي باستقراره في ذلك المكان. إذن الغاية ليس الاستقرار في ذلك المكان حسب المبدأ العلمي والشوقي، وإنما الغاية ماذا؟ الغاية ملاقات الصديق. ولهذا قد تختلف الغاية في المبدأ العلمي والشوقي عن الغاية في المبدأ القريب وهو القوة المحركة، وقد تتفق. بناء على هذا نقول أنه قد يتوهم أو قد يشكل، هنا إشكال، أن هذا الذي ذكرتموه أن كل فعل إرادي مسبوق بثلاث مبادئ، مبدأ علمي وشوقي وفاعلي، وهذه المبادئ إما متطابقة في الغاية إما مختلفة في الغاية، ولا تخلو هذه المبادئ من الغايات. نقول هذا كله صحيح، بس ولكن نجد بالوجدان أن بعض أفعالنا أصلا ليست فيها غاية، ولا نتصور فيها المبدأ الشوقي ولا العلمي، حتى أحيانا غافلين عن القوة المحركة. خب إذا كل فعل موجود في هذه المبادئ الثلاث، كيف نلتزم في بعض الأفعال أنه لا يوجد شوق ولا علم، وإنما مثلا فقط الموجود هو الحركة العضلات؟ كيف تقولون أن كل فعل مسبوق بهذه المبادئ الثلاث؟ نقول نعم صحيح، ولكن عدم العلم ليس دليل العدم. كثيرا ما الإنسان يفعل فعلا ولكن هو ما ملتفت إلى المبدأ العلمي فيه والمبدأ الشوقي، وإنما يعمل الفعل حسب العادة. مثلا هذا الذي من عادته الخطابة والتكلم يتكلم ويذكر الكلمات والحروف، أصلا ما ملتفت إلى الحروف وإلى الجمل وإلى الهيئات، وإنما كل نظره إلى المعاني وإلى مدلول هذه الألفاظ، إلى الألفاظ أصلا لا ينظر. ولكن هل واقعا ما عنده مبدأ علمي بالنسبة للألفاظ؟ ما عنده مبدأ شوقي بالنسبة للألفاظ؟ لا عنده، بس ولكن مقفول عنه لممارسته الكثيرة بهذه الألفاظ. وهكذا مثلا باب المثال في مورد هذا الشخص الذي مثلا ينتقل من مكان إلى مكان آخر، إذا كانت من عادته كل يوم يسافر إلى طهران، هذا السفر إلى طهران يبلغ حدا فيه بحيث أنه من دون مبدأ العلمي بحسب الظاهر، بدون المبدأ الشوقي، كل يوم من عادته أن يسافر إلى طهران، يذهب إلى طهران ويرجع، والحال أنه في الواقع المبدأ العلمي والشوقي موجود، إلا أنه مغفول عنه. هذا طبعا جواب، وقد يقال أنه لا، هناك جواب أفضل من هذا الجواب عن هذا التوهم، وهو أنه لا نقول أن هناك مبدأ علمي وشوقي وهو مغفول عنه، وإنما نقول هناك مبدأ علمي وشوقي ولكن ليس مطابقا للواقع في الحقيقة، وإنما مبدأ مظنون بتعبير البعض، يعني يتخيل في نفسه ما شيئا ويشتاق إليه وينبعث نحوه، وإن كان هذا الشيء وهذا المعلوم ما موجود في الخارج أو مو مطابق للخارج. أحيانا هذا الطفل الذي يصدر منه اللعب هو يتخيل في نفسه صورة من اللعب ويشتاق إلى تلك الصورة ويأتي بها، وإن كانت هذه الصورة المخيلة مو مطابقة للواقع، يعني شنو، يعني ليست على الحكمة، ليست على التروي والفكر والتعقل، وإنما هناك مبدأ علمي وواقعه مبدأ ظني، يعني لم يكن مطابق. مطابقا للواقع. يعني في الحقيقة كل فعل يصدر من الإنسان سواء سميناه جزاف أو سميناه القصد الضروري والعادة، مثل هذا الذي من عادته أن ينتقل في نومه من مكان إلى مكان آخر، وأمثال هذه الأفعال، لعب الأطفال، لعب الإنسان بسبحته أو بلحيته، هذه الأفعال في جميعها يوجد مبدأ علمي، ولكن ليس مبدأ علميا مع التروي والفكر، مبدأ خيالي أو بتعبير الشيخ الرئيس كما سنذكر كلامه مبدأ ظني يظن أن هذا الذي صوره هو الواقع فيشتاق إليه فيتحرك نحوه. أو بتعبير البعض، عبروا هذا التعبير، قالوا أن كل فاعل، حتى الفاعل العبث، حتى فاعل الجزاف، حتى الطفل الذي يلعب، حتى الذي يفعل من باب العادة، وعندما سألناه لماذا فعلت هذا الفعل يقول فعلته لعادة هكذا. هذه الأفعال كلها تصدر من الفواعل باعتبار أنها موجبة لالتذاب الفاعل، فالفاعل يلتذ بفعله كيفما كان الفعل، وهذا هو الغاية. الغاية مو لازم أن تكون غاية معقولة وحسب الحكمة وحكمية، لا، قد تكون الغاية لغوية بنظر العقلاء، ولكن هذا الفاعل صدر فعله عن غاية وهو التذاذه النفسي باعتبار أنه يلتذ يفعل. وهذا في الطفل صادق جدا، الطفل الذي يلعب بلعبته وبلعبته يلتذ، وغاية الطفل من هذه اللعبة التذاذه النفسي، التذاذه الحسي. هذا الذي مثلا يلعب مثلا مع الطعام، ما يأكل فقد يلعب مع الطعام، قد أن فيه التذاذ حيواني، مثل الحيوان الذي يحصل طعاما بس ما يريد يأكله الآن، يلعب مع هذا الطعام ومع فريسته ربع ساعة نصف ساعة بعد ذلك يأكلها، هذا الحيوان التذاذ فيها التذاذ حسي أو حيواني، وهذا الالتذاذ الذي يشعره الفاعل هو الغاية لهذا الفعل. ولهذا المجنون عندما تسأل منه أنه لماذا فعلت هذا الفعل الجنوني يقول أنا أحب ذلك، أرتاح عندما أشوف هذا الفعل أو أفعل هذا الفعل، يلتذ. التذاذه هو شنو؟ غايته من الفعل. وإن كانت هذه الالتذاذ أو الملذات الحسية والحيوانية بحسب نظر العقلاء والحكماء مو معقولة مو حكمية، بس ولكنها غايته. ولهذا تلك القاعدة قاعدة صحيحة، كل فعل صادر عن الفاعل ذات غاية، ولكن غايته على نحوين، تارة غاية عقلائية وتارة غاية غير عقلائية. وكل فعل يصدر عن الفاعل مسبوق بالمبادئ الثلاث، المبدأ العلمي وبعده الشوقي وبعده القوة الفاعلة، وهذه المبادئ الثلاث كلها ذات الغاية، إما تتطابق في الغاية وإما تختلف أحيانا في غاياتها. أما فعل يصدر من الفاعل بدون هذه المبادئ الثلاث وبدون الغاية مستحيل. إذا صدر فعل بدون هذه المبادئ الثلاث وبدون الغاية واقعه هذا الفعل ليس فعلا إرادي، هذا فعل صدر بدون إرادة. مثل ما نقول في الفوائد الطبيعية، فإن الشمس تعطي الحرارة للأرض، فاعل ولكن فاعل طبيعي ليس ذي شعور، ولهذا لا نقول إن الشمس تريد الحرارة، تريد الضوء على الأرض، لا، الإرادة مو معقولة في الشمس لأنها فاقدة للشعور والعلم بتاتا. الفاعل العلمي الذي يصدر منه الفعل عن إرادة فعله مسبوق بثلاث مبادئ وفعله ملحوق بالغاية ولا يمكن أن يتجرد عن الغاية، وإن كانت تلك الغاية غاية جزافية، غاية من باب الضرورة والعادة، غاية من باب الالتذاذ الحسي أو الحيواني، وإلا الغايات موجودة. هذا يلتذ حسا، مثلا هذا الحيوان او هذا الانسان يلتذ بعينه عندما يرى شنو هذا الفعل، يلتذ بمسامعه عندما يسمع هذا الصوت، هذا التذاذ الحسي. واحيانا التذاذ حيواني، يعني شنو؟ يعني يختص بجوانب الحيوانية، اكله والشرب والجوع والامور الذي يحتاجه الانسان من جانب الحيوانية، النمو وامثال ذلك، فيلتذ بذلك. هذا كل التذاذ حيواني، ويدخل فيها ايضا الحواس. نعم، ولكن شنو مثلا الصورة العلمية التي نفرضها في الحيوان مو الصورة العلمية التي نفرضها في الإنسان، نفرضها بصفة المبدأ التخيلي، يعني أن الحيوان يتخيل في نفسه شيئا ويشتاقه ويتحرك نحوه. هسا ذلك الصورة التخيلية نعبر عنها في الحيوان بالغريزة أو بالنفرض العواطف المودعة فيه، مش ما نعبر، هذا اسم آخر. هناك مبدأ ينبعث منه الشوق في الحيوان، ومنه حركة عضلات الحيوان. كذلك في الإنسان، الإنسان عنده مبدأ علمي ومبدأ شوقي، ومن بعده مبدأ فاعلي. فهو طبيعي لا فاقد للعلم والشعور، إيه بعد ذاك ما يتصور فيها المبادئ الثلاث. لا، الملائكة اللي يشفوا فواحل اللي شعور ما يخالف مسخرات، من باب انه شنو؟ من باب انها ما تقدر انه تعصي الله. لا منعتكم، ولكن يحدث الشوق فيه. ليش يقولون ان حكمة جعل الاوامر والنواهي هو جعل الداعي في المكلف؟ إذا المكلف لا يحصل فيه الداعي، كيف يأتي بالمأمور به؟ يستحيل أن يأتي بالمأمور به. قد يتوهم أن من الأفعال الإرادية ما لا غاية له، كملاعب الأطفال والتنفس وانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب واللعب باللحية وأمثال ذلك، فينتقض بذلك كلية قول الحكماء إن لكل فعل صادر من الفاعل غاية، ويندفع ذلك بالتأمل في مبادئ أفعالنا الإرادية وكيفية ترتب غاياتها عليها. فنقول قالوا أي المشاؤون إن لأفعالنا الإرادية وحركاتنا الاختيارية مبدأ قريبا مباشرا للحركات المسمات أفعالا، وهو القوة العاملة المنبثة في العضلات المحركة إياها. هذا مبدأ القريب، وقبل القوة العاملة مبدأ آخر هو الشوقية المنتهية إلى الإرادة والإجماع. فهم يرون الإرادة وإجماع والعزم شيء واحد مع الشوق، إلا أن الاختلاف بين الإرادة والإجماع والشوق اختلاف في المرتبة. الشوق تارة شوق غير أكيد، وتارة شوق أكيد، وصاحب الكفاية يوافق هذا المبنى. هذا خلاف المبنى سيد العلامة. سيد العلامة يرى لا، أن الإرادة هي صفة ثانية غير الشوق. الشوق مبدأ قبل الإرادة، وقبل الشوقية مبدأ آخر هو الصورة العلمية، إما من تفكر يعني إذا كان مع التروي والتأمل، أو تخيل يعني بدون التروي بدون التفكر، يدعو إلى الفعل لغايته. فهذه مبادئ ثلاثة غير الإرادة، مو غير الإرادية، مفروض أن صحح العبارة، غير الإرادة، لأن الإرادة عند السيد العلامة مبدأ رابع، أما عند هؤلاء يجعلون الإرادة متمم لمرحلة الشوق، ولهذا لا يجعلون مبادئ أربعة، يفرضون مبادئ ثلاث. أما القوة العاملة فهي مبدأ طبيعي لا شعور له بالفعل، فغايتها ما تنتهي إليها الحركة كما هو شأن الفواعل الطبيعية. صحيح، هذا لا إشكال فيه، الغاية في المبدأ الغريب دائما تكون انتهاء الحركة. وأما المبدأان الآخران، أعني الشوقية والصورة العلمية، فربما كانت غايتهما غاية القوة العاملة، يعني تطابقت الغايات الثلاث، وهي ما ينتهي إليها الحركة، وعندئذ تتحد المبادئ الثلاثة في الغاية. مثل من؟ كمن تخيل الاستقرار في مكان غير مكانه، مثلا تخيل الاستقرار في الحرم مثلا، فاشتاق إليه فتحرك نحوه واستقر عليه. الحركة تنتهي في ذلك المكان. والغاية من المبدأ العلمي والمبدأ الشوقي هو الوجود والاستقرار في ذلك المكان. وربما كانت غايتهما أي غاية الشوقية والصورة العلمية غير غاية القوة العاملة، يعني لا توجد تطابق في الغاية، كمن تصور مكانا غير مكانه فانتقل إليه ولكن للقاء صديقه. هنا الغاية من المبدأ الشوقي والمبدأ العلمي ملاقاة الصديق، الغاية من المبدأ القريب هو انتهاء الحركة والاستقرار في ذلك المكان. والمبدأ البعيد أعني الصورة العلمية ربما كانت تخيلية فقط بحضور صورة الفعل تخيلا من غير فكر وتروي، وربما كانت الصورة العلمية فكرية ولا محالة معها تخيل جزئي للفعل، يعني لا محالة معها تخيل جزئي، يعني يلاحظ الفعل ويلاحظ محاسنه ومقابحه ومنافعه ومضراته فيجرده. فلهذا لا محالة في المبدأ العلمي بصورة الفكر دائما يكون معها تخيل جزئي للفعل. وأيضا ربما كانت الصورة العلمية، الصورة العلمية بقسميها سواء كانت تخيلية أو فكرية، وحدها مبدأ للشوقية، وربما كانت مبدأ للشوقية بإعانة من الطبيعة كما في التنفس، فإن الصورة العلمية للتنفس صار مبدأ للشوق ولكن مع ملاحظة طبيعة البدن التي تقتضي التنفس، أو من المزاج كانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، أو من الخلق والعادة كاللعب باللحية. فإذا تطابقت المبادئ الثلاثة في الغاية كالإنسان يتخيل صورة مكان فيشتاق إليه فيتحرك نحوه كما ذكرناه سابقا ويسمى جزافا، هذا الفعل كان لفعله بما له من المبادئ غايته، غاية موجودة ولكن الغاية مو غاية عقلائية، الغاية مجرد الاستقرار في مكان آخر بدون فائدة. مثلا وإذا عقب المبدأ العلمي الشوقية بإعانة من الطبيعة كالتنفس أو من المزاج كانتقال المريض من جانب أمله الاستقرار عليه إلى جانب آخر ويسمى هذا الفعل فعلا قصديا ضروريا، أو بإعانة من الخلق كاللعب باللحية ويسمى الفعل حينئذ فعلا عاديا يعني من عادته، كان لكل من مبادئ الفعل غايته، يعني غاية التي سميناها الغاية من الفعل هنا شنو هو تنفس وترويح النفس، الغاية من انتقال المريض هو شنو ايضا ترويح الفاعل والتذاذه كما سنذكر ونشير الى ذلك. ما يمكن ان يصدر فعل من الفاعل بدون الغاية، قطعا فيها غاية، غاية ما هنا غايته ليست عقلائية ولا ضير في غفلة الفاعل وعدم التفاته إلى ما عنده من الصور الخيالية للغاية في بعض هذه الصور اللي ذكرناها أو في جميعها، فإن تخيل الغاية غير العلم بتخيل الغاية، تخيل الغاية شيء والعلم بتخيل الغاية شيء آخر، والعلم غير العلم بالعلم، أحيانا الإنسان يعلم بشيء ولكن لا يعلم أنه عالم بذلك الشيء، يعني ما بلتفت إلى علمه، فالعلم بالشيء شيء والعلم بالعلم بالشيء شيء آخر. والغاية في جميع هذه الصور المسمات عبثا ليست غاية فكرية ولكن الغاية موجودة ولا ضير فيه، لأن المبدأ العلمي فيها صورة تخيلية غير فكرية، فلا مبدأ فكرية فيها حتى تكون لها غاية فكرية وعقلائية، لأن المبدأ تخيل، ليس المبدأ هو الفكر والتأمل والتروي وملاحظة المصالح والمفاسد حتى نقول الغاية غاية فكرية وعقلائية. Yeah. هذا بيان الأول. هذا البيان لعله مو بيان دقيق، ولهذا العلامة يلاحظ البيان الثاني. بيان الثاني وجواب الثاني عن أن هذه الأفعال ذات غايات هو الجواب الأدق، وإن شئت فقل هذا جواب الثاني، إن في هذه الأفعال التي عبرنا عنها جزافية قصدية ضرورية عادية مبدأ فكريا ظنيا. شنو المراد من الظني؟ يعني المبدأ الذي لا يطابق الواقع، ملحوظا على سبيل الإجمال يلمح إليه الشوق المنبعث من تخيل صورة الفعل. فالطفل مثلا يتصور الاستقرار على مكان غير مكانه، فينبعث منه شوق ما يلمح إلى أنه راجح ينبغي أن يفعل، فيقضي إجمالا برجحانه فيشتد شوقه فيريد فيفعل من دون أن يكون الفعل مسبوقا بعلم تفصيلي يتم بالحكم بالرجحان. تفصيلا ما يعلم بالفعل، تفصيلا لم يفكر في الفعل في مصالحه ومفاسده، عند مبدأ ظني وإجمالي. وكثير من هذه الأفعال التي نطلق عليها الفعل الجزافي، فعل العبثي، فعل اللغوي، هي من هذا القبيل، فيها غايات وفيها مبادئ علمية ولكن مبادئ ظنية في الواقع، يعني مو مطابقة للواقع. ولهذا بنظر العقلاء ترمى هذه الأفعال بسهام اللغو، بسهام العبث والجزاف. لماذا؟ لأن المبدأ للشوق في هذه الأفعال مو مبدأ عقلائي، مبدأ ظني وخيالي. ما موجود نظير المتكلم. هذا المثال الذي نقرب المطلب، عن ملكة فيلفظ بالحرف بعد الحرف من غير تصور وتصديق تفصيلا، والحال أن الفعل علمي واختياري، وإنما عنده تصور وتصديق إجمالي ومجمل. لماذا؟ لأنه متعود على هذه الحركات وعلى هذه الألفاظ والحروف. قد يأتي هناك إشكال آخر. إشكال الآخر هذا أنه أنتم تقولون كل فعل له غاية، ولو يكون مبدأ هذا الفعل هو المبدأ الظني الذي صار سببا للشوق ولحركة الفاعل نحو الفعل، إذن الغاية غاية ظنية، غاية خيالية التي صورها الفاعل في المبدأ الظني والخيالي. قد نقول أكو بعض الأفعال يصور هكذا، مثلا شخص يتخيل أنه اليوم إذا يسافر يوصل إلى لبنان، خب واشتاق وسافر، ولكن في الطريق عرض مانع وما وصل إلى لبنان، خب هذا فعله بدون الغاية، حتى المبدأ التخيلي والظني ما حصل، فضلا عن المبدأ العلمي الذي كان مع الفكر والتروي. هذا استعجل بدون الفكر، بدون التروي، بدون ملاحظة الموانع والشرائط، تحرك نحو السفر ولكن لم يصل إلى مكان الذي قصده. نقول هذا يختلف عن محل كلامنا. احنا كلامنا ان الفعل الصادر من الفاعل لا يصدر الا عن هذه المبادئ الثلاث، لا يصدر الا عن مبدأ علمي وهو الذي يكون غائية وسبب للشوق، والشوق سببا لحركة العضلات. اما انه اذا تحرك وفي الخارج حصل له مانع ولم يصل الى المقصود، هذا بحث اخر، هذا ما ينافي ان فعله كان عن غاية وعن مبدأ تخيلي ومبدأ ظني مثلا، اما انه ما توفق في الخارج هذا بحث اخر لعارض لمانع. وكذا لا ضير في انتفاء الغاية في بعض الحركات الطبيعية او الارادية المنقطعة دون الوصول الى الغاية، ويسمى الفعل حين ذاك باطلا، ولكن بالتسامح لا بالدقة العقلية. وذلك أن انتفاء الغاية في فعل أمر، وانتفاء الغاية بانقطاع الحركة وبطلانها أمر آخر، والمدعى امتناع الأول أن الفعل من البداية لا يكون مع الغاية، دون الثاني أن الفعل كان مع الغاية ولكن شنو غايته؟ انتهت بتوقف الحركة وما وصل إلى الغاية التي كانت غاية للمبدأ الشوقي والمبدأ العلمي.
وهو ظاهره. وليعلم هذا في الحقيقة إعادة لما تقدم وملخص المبادئ الثلاث، وليعلم أن مبادئ الفعل الإرادي منا مترتبة على ما تقدم بيانه، فهناك قوة عاملة يترتب عليها الفعل وهي مترتبة على الإرادة، وهي أي الإرادة مترتبة على الشوقية من غير إرادة متخللة بينهما، لأنه لو كانت هناك إرادة متخللة تلك بتحتاج إلى إرادة أخرى ويلزم منه التسلسل، فإن الإرادة مسبوقة بالشوق. بناء على نظر الحكماء المشهور منهم المشائين الإرادة والشوق شيء واحد، حسب كلام سيد العلامة لا شيئان، الإرادة شيء والشوق شيء آخر. والشوقية مترتبة على الصورة العلمية إما الفكرية يعني التي كانت مع التأمل والتروي، أو التخيلية التي تكون بدون التأمل من غير إرادة متعلقة بالشوقية. بعد إرادة هنا ما نحتاج، وإنما هنا المبدأ العلمي يصير سببا للشوق، والشوق سببا للإرادة، والإرادة سببا لحركة العضلات. بل نفس العلم والمبدأ العلمي يفعل الشوق، يعني يوجد الشوق، مو أن العلم يقتضي إرادة الشوق كما في بعض العبارات موجود. هنا إرادة ما موجودة، ما بقوى ليست متخللة بين الشوق وبين العلم. هكذا قالوا الحكماء والمشايون، ولا ينافي إسنادهم الشوق أحيانا إلى بعض من الصفات النفسانية، مثل ما قالوا أنه هذا النائم ينتقل من مكان إلى مكان لأنه حالة مزاجه يقتضي. نعم، لأن المزاج يلازم هذا النقل والانتقال، وإلا في الحقيقة الذي صار سبب للنقل والانتقال هو المبدأ العلمي والمبدأ الشوقي والإرادة وحركة العضلات، وإلا المزاج والطبيعة والعادة وهذه الصفات النفسانية هذه ملازمة لتلازمها لهذه المبادئ، أحيانا يستند الفعل إليها لأن الصفات النفسانية تلازم العلم والمبدأ العلمي، وأحيانا يسند الفعل إلى هذه اللوازم. السيد العلامة في نهاية المطاف يذكر كلام الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء تأييدا لمطلبه، ولكن لأي مطلب؟ لهذا الجواب الثاني الذي ذكرناه، أنه هذه الأفعال العبثية الجزافية العادية هذه تصدر مع المبدأ الظني، وبعد المبدأ الظني والتخيلي المبدأ الشوقي، ومن بعده المبدأ الفاعلي. يذكر كلامه شاهدا على ذلك، مضافا إلى أن الشيخ الرئيس وضح المطلب أكثر من السيد العلامة، ذكر الغايات في هذه الأفعال اللذائذ الحيوانية والحسية. إحنا إلى الآن ما ذكرنا كلمة عن اللذائذ الحسية والحيوانية، ولكن استفدنا هذا المطلب من كلام شيخ الرئيس في الشفاء واستشهاد السيد العلامة بكلامه في المقام. قال الشيخ في الشفاء: لانبعاث هذا الشوق علة ما، أي مبدأ ما لا محالة، إما مبدأ الشوق عادة أو ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى، وإما حرص من القوى المحركة والمحسة على أن يتجدد لها فعل تحريك أو إحساس، والعادة لذيذة والانتقال عن الملول مملول لذيذ والحرص على الفعل الجديد لذيذ. شوفوا الغاية في هذه الأفعال كلها لذة الفاعل، فما يصير فعل يصدر حتى هذا المجنون المطبق ما يصدر منه فعل إلا أنه يلتذ من ورائه، ولهذا غايته من الفعل التذاذه النفسي. صحيح هذا الالتذاذ العقلاء ما يعتبروه التذاذ، ولكن عند المجنون هذا الالتذاذ عقلائي حسب عقل المجنون، ماكو مانع. أعني بحسب القوة الحيوانية والتخيلية، واللذة هي الخير الحسي والحيواني والتخيلي بالحقيقة، وهي المظنونة. هذا إشارة إلى الجواب الثاني، خيرا بحسب الخير الإنساني، الإنسان يظن أنه خير صحيح، هذا مو مطابق للواقع وليس واقعيا بس، ولكن يظن أنه كذلك، كما نرى في بعض الشباب او في بعض الشباب في السنين المراهقة يصدر منه بعض الافعال العبثية لا تليق بالشاب المسلم، نقول انه هذا يتصور في ذهنه ان هذا كبار، والحال ان هذا ليس كبار، ليس غاية حتى يفعل هذا. مثلا في كل يوم ساعتين يجلس ينظر شنو الكرة القدم، فهذا كرة القدم رياضة زينة، بس مو ساعتين من عمرك تخلي في كرة القدم، بعض الليالي الى ساعة ثلاثة يقعد ويشوف مباراة فرنسا ومع مادة المانية. هذا الشاب بحسب المبدأ التخيلي والظني يتصور ان هذا غاية وكمال وخير له. ما الغاية الغايات؟ دليل. انتوا ظاهر توافقون الشباب في هذه النظرية. فاذا كان المبدأ تخيليا حيوانيا فيكون خيره لا محالة تخيليا حيوانيا. فليس اذا هذا الفعل خاليا عن خير بحسب نظر الفاعل الذي عنده مبدأ تخيلي حيواني، وان لم يكن خيرا حقيقيا اي بحسب العقل وفهم العقلاء. نعم العقلاء يقولون هذا قاعد يشوف المباراة اربع ساعات هذا لغو، لا خير الدنيا فيه ولا خير الاخرة، بس ولكن هذا يتصور انه فيه الخير، يلتذ بالالتذاذ الحسي والحيواني. يعني هذا صار امر اضافي، احنا كلامنا فيه هذا صار موضوع ثاني. ثم ان الشوق لما كان لا يتعلق الا بكمال مفقود غير موجود في الفاعل كان مختصا بالفاعل العلمي المتعلق بالمادة نوعا من التعلق، كما ذكرنا سابقا قلنا ان الفاعل العلمي المتعلق بالمادة دائما يستكمل من وراء فعله، فالفاعل المجرد الذي ليس له تعلق بالمادة اصلا ليس فيها من مبادئ الفعل الارادي الا العلم اي المبدأ العلمي والارادة. اذا الشوق بعد ما موجود فيه لان الشوق يتعلق بشيء ما موجود في الفاعل، يعني يتعلق بكمال يفقده الفاعل، اذا الفاعل المجرد التام ليس له شوق وانما له مبدأ علمي وارادة، بخلاف الفاعل العلمي الذي له نوع تعلق بالمادة فإن له العلم أولا والشوق ثانيا والإرادة ثالثا والقوة المادية المباشرة للفعل على ما تقدم رابعا. هكذا قالوا. نعم. أما بناء على كلام سيد العلامة هنا يكون المبادئ أربع مو ثلاثة، نفصل بين الإرادة والشوق. هذا تمام الكلام في دفع هذا التوهم ان هناك جمع من الافعال تصدر من الفاعل الارادي بدون الغاية. قلنا انه توهم فاسد ولا يوجد فعل بدون الغاية، والحمد لله رب العالمين.